أمر أن يرش من باب الغلام، من بول الغلام، وأن ينضح من بول الجارية. وهنا أقف لأبين أن ذلك ليس حبا للولد وبغضا للجارية، إنما لأن البنت تصب الماء صبا والولد يرش البول رشا، فيرش من المرشوش ويصب على المصبوب. بول الولد يؤثر في اللفافة التي عليه من أعلاها ومن أسفلها، لأنه يرش بوله، من أجل ذلك يرش الماء عليه، والبنت تصب البول صبا. هذا يجعل التطهير من ذلك البول يكون على المرشوش بالرش وعلى المصبوب بالصب، وليس ذلك للتمييز بين الأولاد والبنات. وينبغي على المسلم أن يعدل بين أبنائه وأن يسوي بينهم، فإنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال له: يا رسول الله، إني نحلت ولدي من هذه، أي من زوجتي هذه، نحلة فأبت إلا أن أشهدك عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو كل ولدك أعطيتهم ذلك؟ قال: لا. قال: فإني لا أشهد على جور، يعني هذا ظلم لا أشهد عليه. فينبغي أن يسوى بين الأبناء في العطية، في المطعم والمشرب، لكن ليس من التسوية في العطية أن تعطي السليم بقدر ما عالجت به المريض، لأن العطاء عند الحاجة إنما هو من قبيل العطاء المشروع. فلا يقال ينبغي أن تسوي بين الجميع، إذا عالجت هذا من مرضه أو أعطيت هذا لسبب في شدة حاجته، أعطيت الفقير لفقره، فهذه ليست من جملة التسوية التي ينبغي فيها، إنما التسوية في الأمور، في سائر الأمور من العطاء التي يعطي الولد. وكذلك ينبغي على الأم أيضا أن تسوي بين الأبناء، لأن هذا فيه التعويد والتحبيب على أن تكون الأبناء ضررة بالآباء. وينبغي كذلك على المسلم أن يحكي القصص الصحيحة للأبناء، وقد يستعين في ذلك بالكتب أو بالأشرطة أو بوسائل تعليمية هادفة، فيذكرون القصص، يعلمونهم مثلا قصص القرآن، قصة يوسف في صباه، وقصة إبراهيم وإسماعيل ولده معه، وما قصه رب العزة سبحانه وتعالى من قصة لقمان وتعليمه لولده. يعلم هذه القصص للناس، للأبناء، يعلمهم هذه القصص، ويعلمهم قصص الصالحين، فيعلمهم سيرة عمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق، ويعلمهم قصص العشرة المبشرين بالجنة، ويعلمهم قصص الأئمة والصالحين، ويعلمهم كيف نشأوا هؤلاء وكيف تعلموا. فهذا مما ينبغي أن يعلمه. ولكن ينبغي أن نعتني بأن يتعلم الولد أنه هبة من الله، فيعرف ربه، فيتعلم أن الله عز وجل وهبه للوالدين وهم يحبان هذه الهبة، ووهب له السمع والبصر، ووهب له سائر الذي يحب حتى يحب الله عز وجل. ونعلمه أن الله سميع، يسمع صوته وإن خفت، بصير يراه وإن كان في الظلمة والضوء، قدير يجيب كل أمر. ولا نعلم أننا نحن الذين نعطي، ونحن الذين نمنع، ونحن الذين نرزق، ونحن الذين نفعل ذلك كله، إنما يعلمه أن الذي يعطي هو الله، والذي يمنع هو الله، حتى أن الولد إذا أراد أمرا من الأمور التي يحتاجها فإنه يدعو ربه قبل أن يسأل والديه، وإذا احتاج إلى أمر وسأل منه والديه أن يدعو الله عز وجل أن يرزق الوالدين ما يمكنهما من هذا العطاء، فيعلم أن الرزق يساق إليه من طريق الوالد إلا أن الرزق هو الله، أو الرزق يساق إليه من طريق الأم إلا أن الرزق هو الله، ويعلم أن الرزق لا يقطعه أحد ولا يمنعه أحد، لأن الله جلت قدرته، هو الرزاق، هو الرزاق ذو القوة المتين، فيعلم أن ذلك الرزق من الله عز وجل. وينبغي أيضا أن يجعل المسلم في بيته من الوسائل التعليمية كالمكتبة والأشرطة وهذه الأشياء البرامج الهادفة التي تعلم الولد، ولا يجعل الولد يتعلم بمنأى عنه، إنما يشاركه في أمر التعلم، يشاركه في ذلك، لأنه واجب عليه أن يربي ولده، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشرنا إليه في حلقات سابقة، حديث أبي هريرة: إن الله كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فتغيير هذه الفطر إنما يأتي بسبب الأبوين، فينبغي أن نعلم الولد السلوك الحسن، وأن نربطه بالقصص الجيدة، أن نربطه في الصحابة وتابعيهم والأئمة والمجاهدين والمصلحين السابقين. ولذلك فإن من تعلم ذلك فقرأ قصص القرآن الكريم أحب نوحا وإن كان يكره زوجه وولده، وأحب لوطا وإن كان يكره زوجه، وأحب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وأحب هاجر وسارة وإن كره أبا إبراهيم، ويحب امرأة فرعون ويكره فرعون، ويحب مؤمن آل فرعون ويكره قارون الذي كان من قوم موسى، يحب موسى وهارون ويكره قارون وقد كان من قومهما. هذه التربية عن طريق القصص الواعية الهادفة، يبقى هناك القدوة الحسنة، وهناك القصص الهادفة، وهناك المعاملة الطيبة، وهناك الإحسان إلى الولد في مطعمه ومشربه. وينبغي ألا نمكن الولد من فعل المعاصي والسيئات، وأن تكون أوامرنا واضحة، وهذه مسألة أرجو أن تكون هامة، أن تكون الأوامر واضحة. فإذا اعترضت على سلوك من مسالك الولد، اعترض عليه ببيان السيء منه وكيف يكون الحسن، ببيان السلوك السيء وكيف يكون السلوك حسنا. فالأوامر تكون واضحة، والأوامر تكون قريبة يسهل العمل بها، ونخلي ذلك من التعقيدات التي قد تفرضها بعض العادات، والتي قد تنتشر في كثير من المجتمعات. فينبغي علينا الحرص على هذا، ونعلم أن الأمة هي جوهر ذلك البيت، جوهر البيت في الأم ووسطه فيه. ولو أنك نظرت إلى البيت وإلى الزهرة لوجدت بينهما تشابه جميل. تنظر إلى الزهرة لها أوراق خضراء تحيط بها تسمى أوراق الكأس، تحمل الأوراق التي بداخلها، طالما أن الزهرة لم تتفتح، فإن تفتحت بدت هذه الأوراق الملونة ذات الرائحة الطيبة التي تسمى التويج، والتي تجذب الحشرات التي تحدث التلقيع، وبداخلها يوجد أعضاء التذكير التي تحمل حبوب اللقاح، وفي الوسط في القلب يوجد ذلك الذي يحتفظ به وهو أعضاء التأنيث. من أجل ذلك كانت المرأة قلب البيت، يحميها الرجل وتحميها سائر ما حولها. لذلك كان بناء البيت لحماية الحرمات ولستر العورات وللمحافظة على البنين والبنات. هذه الآداب ينبغي أن نتدبرها وأن نتعلمها، وأن نتعلم القصص الصالح، فنعلم أبناءنا قصص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تعلم الناس منهن، ونتعلم قصص بيوت الصحابة رضوان الله عليهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء متقبلا.